الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. البحرية الإيرانية تعلن التخطيط لإجراء مناورات مشتركة مع دول المحيط الهندي خلال هذا العام. الأسرى الفلسطينيون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية في سجون كيان الاحتلال. برلين تعلن مواصلة دعمها العسكري لأوكرانيا رغم معارضة الشعب الألماني. تفاصيل النشرة. كشف قائد سلاح البحر بالجيش الإيراني عن مناورات مشتركة يجري التخطيط لها بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي خلال العام الجاري. الأدميرال شهرام إيراني أشار إلى إجراء هذه المناورات سنويا بمشاركة إيران والصين وروسيا، مضيفا أن تدريبات هذه العام تضم دولا جديدة من المنطقة، ولفت الأدميرال إيراني إلى اقتراح حول لعب طهران دورا أكبر وحضورا دائما باجتماع رابطة الدول المحيط الهندي، مؤكدا ضرورة تبادل المعلومات بين باكستان وإيران وعمان وإنشاء مراكز أمنية بينها بهدف إغاثة السفن. أكد ممثل روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الأطراف الغربية لا تبدي الإرادة من نفسها لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وقال أوليانوف إن إحياء الاتفاق النووي يتطلب عودة جميع الأطراف إلى مفاوضات فيينا والعمل على تحقيق النتيجة المرجوة في ظل الإرادة السياسية المناسبة، مؤكدا أن مصير هذه المحادثات والتوصل إلى الاتفاق النووي بالكامل يقع على عاتق الدول الغربية، وأضاف أنه تم حل سوء الفهم مع الوكالة الذرية بالكامل بشأن وجود آثار التخصيب بنسبة 84% في منشآت إيرانية. أكدت قيادة العملية المشتركة في العراق مقتل 3 إرهابيين في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، وقالت القيادة في بيان إن أحد هؤلاء 3 كان يرتدي حزاما ناسفا، وقد تم الاستيلاء على الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم. إلى ذلك أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي آمرلي عن تشكيل غرفة عملية استخباراتية مشتركة لتعقب خلايا داعش في الطارمية والتاجي وديالا. إلى ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى بغداد استعداد المنظمة الدولية لدعم جهود بناء المؤسسات القوية والإصلاح الاقتصادي في العراق. استهدف مقاومون فلسطينيون بالأسلحة الرشاشة قوة صهيونية بالقرب من إحدى القرى جنوب نابلس في الضفة المحتلة وانسحبوا من الموقع بسلام. وفي أريحة أغلقت المحال التجارية وعطلت المدارس والمؤسسات في إضراب عام حدادا على روح الشهيد محمود جمال الذي ارتقى مؤخرا برصاص الجنود الصهاينة بمخيم عقبة جبر. إلى ذلك يواصل الأسرى الفلسطينيون تصعيد خطوات العصيان احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي أوصى بها الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير. وكان الأمن الصهيوني شن حملة اعتقالات واسعة طالت 20 فلسطينيا في الضفة والقدس. يرى اليمنيون أن الأعداء يخوضون ضدهم حربا من نوع آخر تستهدف تغيير ثقافة البلد وتطالب مفاهيم متجذرة في الثقافة المحلية من بوابة المساعدات الإنسانية المزعومة. المزيد في التقرير التالي.
من بوابة المساعدات الإنسانية المزعومة يخوض أعداء اليمن ضده حربا من نوع آخر، حربا ناعمة تستهدف تغيير ثقافة البلد وتطال مفاهيم متجذرة في الثقافة المحلية.
نحن بحاجة إلى إلغاء كل القيود، وخاصة إلغاء قانون المحرم لرفع كل العقبات أمام المساعدات الإنسانية.
يدعي وزير الخارجية الأمريكي أن قانون المحرم يعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويدعو إلى إلغاء هذا القانون بحجة ضمان وصول المساعدات للنساء والأطفال، بذريعة أن العاملات في الشأن الإنساني يصعب عليهن التنقل بين محافظات اليمن لتقديم المعونات. يخفى على هؤلاء أن ما تريده نساء اليمن بحق ليس المساعدات مهما بلغت قيمتها، ما تريده حرائر اليمن هو حياة عزيزة وكريمة تنعم فيها بالأمن والسلام الدائمين، وما يعيق طموح اليمانيات هذا هو الحرب والحصار المفروض من قبل المجتمعين الذين يصورون أنفسهم داعمين للشعب اليمني وحريصين عليه، فيما هم بغالبيتهم صناع العدوان أو على أقل تقدير ساكتون عنه. في السياق ذاته يأتي نشاط ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني والتي كان لها حضور بارز في المؤتمر أيضا، وتأكيد على دورها المهم في الانخراط بالمجتمع وضرورة مشاركة النساء فيها تحت عنوان المساعدات. أيضا مئات ممثلي الدول اجتمعوا لا لإدانة مجرمي الحرب أمريكا وأدواتها من السعودية والإمارات، بل للتباهي بتقديم مبالغ مالية يفترض أن تصل على شكل مساعدات للشعب اليمني. يتجاهل المانحون القضية الأساس، يغضون الطرف عن أن اليمن يتعرض لحرب وحشية وحصار ظالم منذ 8 سنوات، ويغمضون أعينهم عن حقيقة أن الشعب عاجز عن الاستفادة من ثرواته وإيراداته المالية بفعل الحرب نفسها، إيرادات تغني اليمن حكومة وشعبا وتحول دون استثمار معاناة البلد على هذا النحو من الأداء الهزلي.
أعلنت برلين مواصلة دعمها لكييف بالرغم من معارضة الشعب الألماني إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الهدف من إسناد أوكرانيا هو الدفاع عن نظام الأمن الأوروبي وفق تعبيره، مشيرا إلى تدريب آلاف الجنود الأوكرانيين بالتنسيق مع واشنطن. وأكد شولتز الاستمرار بتوجيه الدعوات للجانب الروسي من أجل إيقاف الحرب على حد قوله. بدوره صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ترحب بالمقترحات الجادة لإجراء مفاوضات صادقة، مبديا استغرابه من دعم الغرب المستمر لكييف بهدف مواصلة القتال. حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من مخاطر حدوث مواجهة مباشرة بين موسكو والناتو بسبب الاضطرابات الحالية بالمنطقة. وأوضح ريابكوف أن دول الناتو تعتقد أن توسع الحلف سيشكل خسارة استراتيجية للجانب الروسي، مضيفا أن أوضاع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ستارت تثير قلقا متزايدا. وحمل ريابكوف الولايات المتحدة مسؤولية عدم دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ لأكثر من ربع قرن، معتبرا رفض واشنطن المصادقة عليها رغبة منها لاستئناف التجارب النووية، ما يدعو موسكو للرد بشكل مناسب. إلى العناوين. البحرية الإيرانية تعلن التخطيط لإجراء مناورة مشتركة مع دول المحيط الهندي خلال هذا العام. الأسرى الفلسطينيون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية في سجون كيان الاحتلال. برلين تعلن مواصلة دعمها العسكري لأوكرانيا رغم معارضة الشعب الألماني. في أمان الله.
لك أيها المنتظر أيها المنتظر. إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا، حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام، وكذلك عبر أرقام الهواتف المباشرة. مستجدات الملف النووي الإيراني وزيارة غروسي إلى طهران محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المشاركة عبر الواتساب والتليجرام فهي عبر رقم 0098-9388-784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. أحبتنا الكرام، نتناول في حلقة اليوم مستجدات الملف النووي الإيراني على وقع الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي إلى طهران يوم غد الجمعة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على إنهاء الخلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جزيئات اليورانيوم عالي التخصيب. وقال إسلامي إن الوكالة نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران. هذا ومن المقرر أن يقوم المدير العام لوكالة الطاقة رافائيل غروسي بزيارة إلى طهران مطلع الأسبوع القادم. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن نافذة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة، لكن إذا أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية أضاف أمير عبد اللهيان أن طهران أبلغت واشنطن بوضوح عبر وسطاء أنها ما زالت على طريق الاتفاق، ولفت إلى أن الجانب الأمريكي بعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغايرة لمواقفه الإعلامية. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي. وفي كلمته بالاجتماع السنوي لمؤتمر نزع السلاح بجنيف قال وزير الخارجية الإيراني إن بعض الدول النووية تعتبر معاهدة حظر الانتشار النووي ملزمة فقط للدول غير النووية وتعتبر نفسها محصنة من تنفيذها. وأضاف أن الكيان الصهيوني وبدعم من أمريكا يواصل تكديس جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل دون أن يكون عضوا في أي وثيقة قانونية دولية تلزم نزع السلاح، ودون أن يخضع لأي آلية للمساءلة والتحقق وضمانات الأمان. وفي جانب آخر من كلمته أشار وزير الخارجية إلى أن هذا الكيان الإرهابي اغتال العديد من العلماء النوويين الأبرياء ويهدد بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية السلمية والخاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذرا من أنه في حال ارتكب هذا الكيان مثل هذا العدوان الغبي فإنه سيدفع ثمنا باهظا لا يطاق. وحذر أيضا من احتمال حدوث أي تحرك سلبي في إطار اجتماع مارس لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وقال إن إيران تحتفظ بحق الرد لنفسها. سيكون معنا في هذا اللقاء إن شاء الله في بعد دقائق يعني الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي. نعم، أما رسائلكم عبر الواتساب نظرة سريعة عليها قبل أن ينضم إلينا ضيفنا. طبعا الرسائل كثيرة في هذا اللقاء. لك علي بشار من العراق يقول في مساهمته ردا على يعني إعلان البرنامج برنامج حدث وحوار، أحسنتم إن شاء الله سوف نتابعه بإذن الله، سلامي إلى جميع الأساتذة في الإذاعة العربية ونسألكم الدعاء. شكرا لك من إخوتك في إذاعة طهران على هذه المتابعة وهذه المشاركة وهذا التواصل الرائع، شكرا لك ولكل أهلنا في العراق. نعم، أما الأخ منصر القارمة من اليمن يقول إذا كانت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام الجمهورية الإسلامية بتعهداتها وتؤكد كذلك سلمية برنامجها النووي، وبالرغم من هذا كله فلا زالت الدول الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية تشكك في سلمية هذا البرنامج، دول الاستكبار العالمي ومعهم الصهاينة يمارسون الضغوط على الجمهورية الإسلامية بسبب دعمها لمحور المقاومة ونصرة الشعوب المظلومة في المنطقة، وكذلك بسبب مناهضتها للمشروع الإجرامي لهذه الدول. هذه الدول تحارب الثورة الإسلامية منذ نشأتها في أواخر القرن الماضي وتحيك لها المكائد والدسائس بشتى أنواعها، وليس هذا فحسب بل إن هذه الدول عملت على حصار الشعب الإيراني منذ اليوم الأول لقيام هذه الثورة وفرض العقوبات غير القانونية وغير الأخلاقية. وبرغم الاتفاق الدولي 5+1 مع الجمهورية الإسلامية إلا أن الإدارة الأمريكية هي التي نكثت بكافة تعهداتها على مرأى ومسمع من جميع دول العالم، إذن المسألة ليست مسألة البرنامج النووي الذي تتحجج به هذه الدول، وأن السبب الحقيقي وراء هذا كله هو النيل من الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مستجدات الملف النووي الإيراني وزيارة غروسي إلى طهران، نرحب بضيفنا الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور سيد أفقهي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك أستاذ محمد ومستمعيكم الأكارم،
حياكم الله. دكتور، شهدنا في الأيام الأخيرة زيارتين للوفد الفني للوكالة الدولية إلى إيران، وطبعا من المقرر أن يزور مديرها العام غروسي طهران غدا الجمعة. هل تعتقد أن الوكالة سوف تتخلى عن نهجها السياسي، عن هذا التسييس المتهمة فيه بهذا الوضوح، وهل أصبحنا قريبين جدا من حل تقني؟
يعني السؤال في الحقيقة ذو شقين أو ذو بعدين. البعد الأول أنه هل ستستقيم الوكالة في هذه المرحلة وتتحرك بشكل حرفي ومهني ولا تسيس القضايا، هذا غير مضمون أستاذ محمد. يعني منذ أن وقعت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اليوم هذا، شهدت هذه العلاقة وهذه التغاريس ومد وجذب مع الأسف، خصوصا في فترة تولي السيد رافائيل غروسي مهام الوكالة العامة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، لماذا الآن يريد غروسي أن يرجع إلى الحوار والتعاون ورفع المشاكل والإبهامات والتشكيكات التي طالما اتهم بها إيران من نظر إيران لا تتعامل بشفافية وبمصداقية مع وكالة الطاقة الذرية؟ هذه إشارة الأمريكي إلى الوكالة، إن أن الأمريكي فشل في مؤامرته منذ 4 أشهر فيما يتعلق بأعمال الشغب ومحاولة قلب النظام بحجة مهسا أميني وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. الآن عادوا، هذه الفرصة هل حقيقة ستعيد الأمور إلى نصابها، سواء على مستوى التعامل بين وكالة الطاقة الذرية ومنظمة الذرة النووية الإيرانية؟ نعم. السيد محمد إسلامي قال نحن نرحب بهذا الموضوع، وكما أكد أنه كما شف حضرتك أتى فريقان وفتش ما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم بنسبة 84%، وتبين أنه هذا كان خطأ فنيا، والمحصلة النهائية لعملية التخصيب لم تتجاوز عتبة 60%. فلماذا الآن يريد الأمريكي يكسب ود إيران، وكذلك رافائيل غروسي يؤمر في رأيي كما أنه أمر بأن يخلط الأوراق ضد إيران ويتهم إيران فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة السرية تهم بها إيران أنها تخفي نشاطها النووي؟ واليوم أعلن السيد إسلامي أنه قد حلت كل الإشكاليات بينها وبين وكالة الطاقة الذرية، وهو السيد غروسي غدا.
طيب سيد أفقهي، عذرا على قطع كلامي، لكن اسمح لي هنا بمداخلة. يعني هناك رأي أو هناك في الجانب الآخر اتهامات لإيران ولمسؤولي إيران وللدبلوماسيين الإيرانيين مثل وزير الخارجية وغيرهم بأنه لا يقولون الحقيقة، يعني يقولون أمرا منافيا للواقع، يعني مخالفا للواقع. ما الحقيقة في هذا الأمر؟ هناك مثلا في قضية يعني التعامل الإيراني الأمريكي حول الملف النووي، الجانب الإيراني يقول هناك رسائل تصلنا من الجانب الأمريكي عبر وسطاء بأنه تعالوا لنتفاهم أو التفاهم قائم أو نريد أن نتفاهم، لكن الجانب الأمريكي ينفي ذلك.
في قضية الآن في قضية التخصيب 84% أيضا، يعني نفس المعنى أيضا قائم بين الجانبين. ما الذي يمكن أن يعني تضيفه لنا في هذا المجال حتى تتضح لنا الصورة كمتابعين وكمستمعين؟
طيب خلينا نتحدث الأرقام على الأقل. بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015،
نعم،
من الذي مزق الاتفاق وخرج من الاتفاق وفرض العقوبات وما زالت العقوبات تتزايد وهي ثابتة المفروض؟ نحن أم الأمريكيين؟ بعد خروج أمريكا الأحادي، من الذي وعد إيران بأحد عشر وعدا والجانب الأوروبي أنه التمس إيران من أنها لا تخرج من الاتفاق وهي التي ستعوض الخسائر الناجمة من خروج الأمريكي بصورة أحادية؟ هل حققوا ذلك؟ اليوم أصبح الاتحاد الأوروبي يحذو حذو الأمريكي في العقوبات، وكل يوم نسمع سلة عقوبات ضد مسؤولين، ضد شركات، ضد بنوك، ضد مؤسسات. إذن إذا تريد أن تتحدث بالأرقام، كلما ادعته إيران ثبت ذلك، وكلما ادعى الأمريكي عملية نظريا ثبت خلافه. والآن نحن في هذه المرحلة الذي يشجعون إيران ويرسلون إيران ضد السيد محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري، السيد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، سلطنة عمان، وكذلك السيد جوزيف بوريل، الجميع يشجع ويدعو إيران إلى الرجوع إلى طاولة المفاوضات. أساسا نحن لم نترك طاولة المفاوضات، هم الذين تركوا طاولة المفاوضات، هم الذين صرحوا من أنه ما عادت الآن في الحقيقة المفاوضات والملف أنه هو أولويتنا، وإنما ما يجري الآن في إيران من أعمال شغب، ودعموها وشجعوها ومولوها وفتحوا كل قنواتهم لأخس وأخطر العصابات الإرهابية مثل كومولا وفيجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ومن ذلك، وما زالوا في الحقيقة يتهمون أنه في إيران ليست حقوق الإنسان ولا تراعى حقوق المرأة. طيب بعد كل هذا الآن ما زالت إيران تريد أن تعود إلى طريق التعامل الفني والحرفي مع وكالة الطاقة، والسيد جروسي هو الذي صرح. يعني في الحقيقة السيد محمد إسلامي رئيس وكالة الطاقة الذرية المنظمة الطاقة الذرية الإيرانية نقل ما جاء على لسان جروسي أنه حلت المشاكل والإشكاليات بيننا وبين إيران، أنه ثبت أنه هذه خبرية تخصيب إيران بنسبة 84% كان خطأ فنيا من أحد المفتشين. موضوع المواقع الثلاثة السرية بين أنه هذا لا يوجد شيء من هذا القبيل. إذن نحن نتحدث بالوثائق وبالأرقام، وهم فقط ينافقون ويكذبون ويتهمون، ويتبين في المستقبل أنه ادعاءات إيران كلها كانت ذات مصداقية وذات أصالة، وادعاءاتهم والبروباغندا التي يستخدمونها ضدنا هي في الحقيقة كاذبة، وهم الذين ينقضون كل العهود والمواثيق.
طيب الآن يعني ما هي الصورة التي يمكن أن يرسم عليها الأفق برأيك؟ يعني هل هناك بوادر جيدة؟ هناك من يقرأ الصورة بأن هناك بوادر من الجانب الغربي، هناك من يقرأ الصورة بأنها قاتمة ولا أفق ولا بصيص في لأمل في نهاية النفق. ما الذي تراه أنت؟
يعني أنا أقول أنه هناك إشارات جدية هذه المرة كما في السابق، يجب أن نتفائل تفاؤلا حذرا، لأن لا يمكن أن نضمن سلوك الأمريكي ليس فقط مع إيران. شوف الآن تعامل أمريكا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية مع الشركاء الأوروبيين، يعني بدأ يرتفع الصراخ أستاذ محمد. إذن نحن نقول لنا حقوق مغصوبة، لنا أرصدة بالمليارات مجمدة، لنا في الحقيقة إمكانيات حجروها علينا، من بيع النفط إلى القضايا الفنية إلى القضايا الطبية إلى القضايا الإثنية وما إلى ذلك. فنحن نريد أن نسترجع حقوق هذا الشعب، ليس من حقه وليس من حق أي شخص أعلى شخص في هذا البلد من حقه أن يتغاضى أو يعفو أو في الحقيقة ينصرف عن المطالبة. لا، هذه مطالبة شعبية وحقة وحقوقية وقانونية وإنسانية. إذا سنحت الفرصة، إذا حقيقة تعاملوا بجدية كما صرح السيد أمير عبد الله وزير الخارجية مع قناة CNN التي عرضت على القنوات الإيرانية، قال للمقدمة كريستيانا منفور، قال لها نحن مستعدون لبدء الحوار وإعادة الحوار إلى نشاطه، ولكن هذا لا يعني أنه السقف الزمني غير محدود. نحن كذلك لنا مهام، نحن كذلك لنا أولويات، لنا مشاريعنا، يجب أن تنجز هذه المشاريع. فإذا رجعت هذه الأموال رفع الحجر عن هذه الأرصدة اللي بالمليارات، أظن 117 مليار دولار سيد محمد، فقط هذه الأرصدة المجمدة جراء بيع النفط، ما عدا القضايا الأخرى بتروكيماويات والقضايا الفنية والقضايا قطع الغيار والسياحية والقضايا التجارية، آلية التبادل البنكي المركزي العالمي سويفت وإلى ذلك. إذن إيران تستغل أي فرصة تضمن في الحقيقة إيران وحقوق الشعب الإيراني استرجاع هذه الأرصدة المجمدة. ونحن بحاجة الآن، نحن الآن إيران في قمة النشاط والتطوير والتنمية والإعمار، فبحاجة إلى إطلاق في الحقيقة رفع الحجر عن هذه الأرصدة. ولهذا تستجيب إيران لكل بادرة ولكل نية.
طيب يعني هناك من يقول بأنه أمريكا، أنه أمريكا أيضا بحاجة الآن في ظل الأزمة الأوكرانية، بحاجة لاستمالة إيران نحو الغرب حتى يعني لا تقترب أكثر من هذا من روسيا، بحاجة إلى النفط الإيراني، بحاجة إلى الغاز الإيراني، بحاجة إلى الخامات الإيرانية وما إلى ذلك مما يمكن أن يستحصل من السوق الإيرانية. اسمح لي أن أسمع منك تعليق على هذه النقطة بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعود إلى حديثنا مع الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران، وحديثنا في لقائنا هذا حدث وحوار مستجدات الملف النووي الإيراني وزيارة جروسي إلى طهران. دكتور نرحب بك من جديد في هذا اللقاء. وصلنا إلى نقطة يعني حاجة الغرب إلى إيران في هذه المرحلة بالتحديد، هل تعتقد بأن يعني هذا سيكون محفز للغرب لإيجاد مقاربة مع إيران وإنهاء الخلاف معها، أو على الأقل التوصل إلى حلول ربما في هذه المرحلة؟
أستاذ محمد، أنت أشرت إلى نقطتين، النقطة الثانية أهم من النقطة الأولى.
نعم.
وهي منع إيران كما هم يزعمون من ارتباطها في حضن الشرق، يعني أكثر من 50 سنة وإيران هي تابعة للهيمنة الغربية وتستحلب بغازها وبذهبها وبثرواتها وبنفطها ومعادنها ومفاصل الحكم. فهذه أهم الآن عند الغربيين سيد محمد العزيز، أهم من قضية الآن في هناك أزمة طاقة وقضية أوكرانيا وموضوع النفط والغاز، هذا اللي يحل خلال فترة ربما بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات. هذه كارثة، أنه إذا حقيقة إيران قررت قطع الأمل والابتعاد كليا عن المعسكر الغربي والانتقال كليا إلى المعسكر الشرقي، هذا الذي الآن يخيفه. ولهذا يحاولون قدر الإمكان وقدر ما يستطيعون أن يحيدوا إيران على أن لا ترتمي 100% في الحضن الشرقي كما هم يزعمون فيها، لأنه هم الذين في الحقيقة ابتعدوا عن إيران. إيران لم تبتعد عنهم. عندما بدأ الأمريكي يروج من التراخ النووي، وقبله منذ انتصار الثورة الإسلامية، بدأوا بمعاداة إيران، وإيران تداري معهم وتتساهل معهم وتتعامل معهم بذكاء وبعقلانية وبمداراة، ولكن لا يفيد. كلما يمر الزمن نشاهد هناك مواقف تصعيدية، عقوبات، تهديدات، تخويفات وما إلى ذلك. فهذه نقطة الآن يؤكد عليها الطرف الغربي، خصوصا جوزيف بوريل يحاول يعني حتى أن يحافظ على قدر الإمكان حتى بشعرة معاوية أن لا تنقطع هذه الشعرة، لأن تصبح كارثة كبرى. والآن هم يعرفون أنه العالم يسير إلى عالم متعدد الأقطاب أو متعدد المحاور، وإيران إذا راحت إلى المعسكر الشرقي يعني روسيا الصين إيران الهند فنزويلا ويدعون إيران الآن إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس، هذه تصبح يعني طامة كبرى. إيران لها موقع استراتيجي، إيران بلد ثري، إيران سوق كبير للبازار الأوروبي. ولهذا هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى، الحقيقة نعم هناك أزمة، وإيران هي يعني تمتلك ثاني أكبر خزان للغاز، مخزون الغاز أظن بعد روسيا هي إيران أو بعد قطر، وكذلك من ناحية النفط من المصادر الأخرى. فلا يريدون أن يفقدوا بالكامل يعني يخسروا بالكامل إيران. مثلا كانت هناك شركات غربية كان لها حضور قوي جدا من صناعات ثقيلة إلى صناعات خفيفة إلى صناعات متوسطة، صناعات سيارات، مصادر للصلب والحديد وما إلى ذلك، كل هذه كانت للشركات الغربية. الآن وكلما يمر الزمن وكلما يضيق خناق الحبل الأوروبي على رغبة إيران، إيران تحاول أن تفسح مجالها من خلال تعاملها وانفتاحها على الدول الشرقية. حتى لو رجع الغرب وحسن علاقته مع إيران، إيران ستوازن في الحقيقة التعامل مع المعسكرين، صحيح لا شرقية ولا غربية، ولكن تريد أن تتعامل مع الشرق ومع الغرب بندية وباحترام وباستقلالية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا مستجدات الملف النووي الإيراني وزيارة غروسي إلى طهران، وطبعا المحاور التي تناولناها خلال هذا الحديث وردود الدكتور عليها. وطبعا عودنا الدكتور سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق وصاحب الخبرة والتجربة في هذا المجال بأجوبته الرائعة حول التي تنم عن إلمام في هذا الموضوع واطلاع على مجريات الأمور الحذافير والهوامش والتفاصيل التي كما يقال أن الشياطين تكمن في التفاصيل. وبالتالي يعني نحن نتابع هذا الملف أول بأول من خلال لقاءاتنا المباشرة، خاصة حدث وحوار وإيران اليوم، وإن شاء الله سنطلعكم على آخر المستجدات على صعيد الملف النووي الإيراني و يعني المواجهة الدبلوماسية ربما حتى الآن الجارية بشأن هذا الملف بين الجانب الإيراني والجانب الغربي، مرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرة مع الاتحاد الأوروبي، مرة مع الولايات المتحدة، مرة معهم مجتمعين. وطبعا لا ننسى هنا التأثيرات الروسية والصينية أيضا على هذا الملف باعتبارهم أيضا أعضاء في مجموعة 4+1 التي كانت سابقا مع أمريكا 5+1 لأنها انسحبت منها في عهد الرئيس السابق ترامب. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: وسط تضارب التقارير بشأن نسب التخصيب بين إيران والوكالة، فإن طهران أوضحت أن النسبة التي عثر عليها من قبل فريق من الوكالة ممكنة، وهو أمر يحدث بشكل طبيعي أثناء عملية تغذية أجهزة الطرد المركزي. إذن هي يعني قضية تقنية ليست أكثر. وربما إثارتها هي قضية يعني إعلامية وسياسية أكثر من شيء آخر. أما مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي أيضا وصلتنا من اليمن، نستمع إليه بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة أن زيارة قروسي إلى طهران لتبحث حول مستجدات الملف النووي الإيراني قد أكدت انتصار إيران وثبات موقفها في البرنامج النووي الإيراني السلمي. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء. أما أحد الإخوة من المستمعين يقول في مساهمته: على الشعب الإيراني أن يدرك جيدا ويقف وراء قيادته والعمل بجد لبناء دولته وعدم الانجرار خلف الخونة والمأجورين الذين تستخدمهم هذه الدول المجرمة، وليس بخاف على أحد. كيف قام هؤلاء المجرمون بتدمير العراق ونهب ثروته من أجل معلومات استخبارية كاذبة حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل؟ على الشعب الإيراني وجميع شعوب المنطقة أن يدركوا مدى خطورة المخططات الإجرامية لهذه الدول، والعمل على نبذ الفرقة وعدم الإصغاء للأبواق الإعلامية لهذه الدول، والعمل كفريق واحد في خندق واحد لإفشال المشاريع الغربية. شكرا لهذا الأخ على مشاركته القيمة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، في أمان الله.
سواك يهديني، فلأنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلأنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. من دونك كل وجودي يكون رفاء، يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة. إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك، يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إله الرحمن. يا غافر كل الذنوب، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إله الرحمن.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاي من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يا هلا ومية هلا بكل مصالحة وصلح ووئام بين كل عراقي وعراقي، وساعة الخير والبركة والسعد من نشوف السيد المالكي خال إيده بيد السيد مقتدى الصدر، ويعلنون للعالم كله على إنهاء كل الخلافات وعودة الوحدة والتآلف داخل البيت العراقي كله، وخصوصا داخل البيت الشيعي، لأن التلاحم داخل هالبيت هو يعني التلاحم داخل أغلبية بالمجتمع العراقي، وهذه هي القوة الحقيقية للعراق وللشعب العراقي بمختلف طوائفه ومشاربه. بويا البيت الشيعي على مر التاريخ هو الصوت العراقي الموحد لمواجهة أي عدوان على العراق. يوم اللي إجانا الإنجليزي بداية القرن العشرين، من اللي حاربهم ودافع عن العراقيين سنة وشيعة، وقاتل جنبا إلى جنب الجيش العثماني السني، غير البيت الشيعي وغير وغير وغير. تاريخ العراق السياسي من يوم يومه وإلى اليوم يثبت أنه لحمة الشيعة ووحدتهم هي قوة العراق والعراقيين كلهم على اختلاف طوائفهم وقومياتهم. هلا وكل الهلا بكل مصالحة داخل البيت الشيعي، لأن هذه المصالحة وهذه الوحدة هي تضمن للعراق التقدم وعدم الرجعة إلى الوراء، إلى حقبة البعث، حقبة العمالة والنفاق السياسي، حقبة الدكتاتورية والدموية والهستيريا الصدامية. وها ترى حذاري، حذاري من حتى التفكير بالمصالحة ويا حزب البعث ويا المجرمين الملطخة دماءهم بدماء العراقيين. حزب البعث كحزب ما له شارة بالعراق غير الاشتثاث، شلع قلع. حزب البعث عقربه شارتها بس اليمني، اللي مديله العقربه ياكل اللذغه، واذا اكلها نقول له حيل وياك وعساك بابو زايد. حزب البعث كحزب وكيان سياسي ماكو اي مصالحه وياه. حزب البعث اساسه وساسه مبني على الدكتاتوريه والانفراد بالسلطه والدمويه. حزب البعث عيشته على اراقه الدماء، ينتعش مثل ما ينتعش الذيب لو شم ريحة الدم. حزب البعث حتى يوصل للسلطة يبيع كل شيء، كل شيء، ويخون بقرب المقربين إليه. البعثي هاليوم يتحالف باكر بس شافك تراخيت وانطيت ظهرك طعنك وذبحك من الوريد إلى الوريد. عقلية حزب البعث العفلقي الصدامي ما تتحمل ولا تفهم معنى الشراكة بالحكم والديمقراطية. عند الدكتاتورية الدموية هي الصورة الوحيدة بالحكم، ولو راد يحكم ما يتحمل وجود حتى ليفكر بمخالفته. حزب البعث ما يرحم حتى بالبعثيين. مجرى قاعة الخلد بال79 خوما ناسينها، صديم ذبح قيادات بحزب البعث وقتلهم شر قتله لمجرد أنه كانوا يفكرون بمخالفته، وهم وياه بنفس الحزب وأقدم منه بس ذبحهم كلهم. هذه العقلية الدموية الإجرامية هي اللي يعيشها البعثي للنخاع، وحتى يوصل للسلطة مستعد الفعل أي شيء. فالعمالة الأمريكي والصهيوني هاي زلاطة، وهي هاي يتمناها الأمريكي ويريدها اليوم ويدفع عليها الملايين. الأمريكي يوم اللي احتل العراق وحل الجيش العراقي كانت وحدة من أهم أهدافه إعادة تأهيل وحوش الحرس الجمهوري وفدائيين صدام وتحضيرهم المهمة جديدة، وهي تأسيس داعش وتوظيف دمويتها وإرهابها لخدمة الأجندات الصهيو أمريكية. ولليوم أمريكا تستخدم داعش اللي أغلب عناصرها وقيادتها هم بقايا حرس صديم وفدائيي، تدربهم وتحميه بمعسكراتها بالبادية الغربية العراقية وبوادي حمرين والمناطق الحدودية بين العراق وسوريا، وهم تحت أمرتها تستخدمهم لضرب العراق وقواه الأمنية والعسكرية من جيش وحشد ومكافحة إرهاب، يوم بذيالة ويوم بالأنبار ويوم بنينوى وكل يوم بمكان، حتى يبقى العراق ضعيف هزيل محتاج للأمريكي المحتل وتابع إلى وخاضع ومسلم المشروع التطبيع العربي الإسرائيلي. يا أبويا إحنا اليوم نعيش بمرحلة تاريخية خطيرة جدا، مرحلة مفصلية هي اللي راح ترسم مستقبل العالم كله. لو عالم تابع لأمريكا والصهيونية، لو عالم متعدد الأقطاب وتحكم الندية والمصالح المشتركة بين الدول، وإحنا كشعب يحترم نفسه وتاريخه وحضارته ويريد يحفظ سيادته على أرضه وقراره السياسي، لازم نتخلص من الهيمنة الأمريكية ونبتعد كل البعد عن محور التطبيع. طبعا إحنا ناس ما نعيش بالأحلام ونعرف مقتضيات السياسة واللي فرض الواقع السياسي. هسه إذا السياسة وتفاصيل مقتضياتها فرضت علينا تحالف ويا سياسي كان بعثي وعنده توجهات بعثية وبين يوم ويوم بعمان ويمرغ غودة، هذا تقدر تتحالف وياه وتتشفى شره، لكن بشرط أن تكون قوي قوي وظهرك محمي بإخوانك داخل البيت الواحد. نرجع ونقول وبكل واقعية أنه الوحدة ونبذ الخلافات والتماسك داخل البيت الشيعي هو قوة لكل العراق، والمصالحة ما بين السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر هو ضمان لسيادة العراق وقوته ووحدة شعبه، قوة مسنودة من نهج السيد الشهيد الصدر الأول يوم قال: أنا معك يا أخي وولدي السني بقدر ما أنا معك يا أخي وولدي الشيعي. ونهج الشهيد محمد صادق الصدر اللي هو أول من خلى على لسان كل عراقي غيور شعار كلا كلا أمريكا وكلا كلا إسرائيل. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
لا تأمني الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دمك